السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. صل اللهم على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون الفضلاء وأيتها الأخوات المشاهدات الفضليات. ما زلنا في حياة التابعين رضوان الله عليهم أجمعين، وحديثنا في هذه الحلقة عن إمام كبير من أئمة التابعين، ألا وهو الإمام سعيد بن جبير رضي الله عنه وأرضاه. هو سعيد بن جبير بن هشام الوالبي ثم الأسدي مولاهم، أصله من الحبشة، كان أسود اللون، أفطس الأنف، أبيض اللحية وأبيض الرأس، وهذا لا يضيره بل هذا شرف. ألم يقل الحق تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين: إن أكرمكم عند الله أتقاكم؟ ألم يسأل الصحابة رضوان الله عليهم نبينا صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس؟ فأخبر بأنه أتقاهم. حقا العلم يرفع بيوتا لا عماد لها، والجهل يخفض بيوت العز والشرف. هذا الإمام النبيل بالرغم من أصله الحبشي، ولا عجب، فالجنة لمن أطاع الله ولو كان عبدا حبشيا، والنار لمن عصاه ولو كان حرا قرشيا. قال تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب. وأخبر صلى الله عليه وسلم بأن بلال سابق الحبشة، وبأن صهيب سابق الروم، وبأن سلمان سابق الفرس. كذلك كان سعيد بن جبير أبو عبد الله وقيل أبو محمد، كان سابقا من السابقين بسبب العلم، ولذلك كانوا يقولون: تعلموا العلم، فإن كنتم سادة فقتم، وإن كنتم وسطا ستم، وإن كنتم سوقة عشتم. فالعلم يرفع القدر ويعلي من القيمة. سعيد بن جبير رضي الله عنه صحب كثيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونهل من علمهم، أخذ من علم ابن عمر رضي الله عنهما، ومن علم أبي هريرة رضي الله عنه، وأبي موسى الأشعري، وعدي بن حاتم، وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعنهم أجمعين. لكن معلمه الأكبر من الصحابة هو حبر الأمة عبد الله بن العباس رضي الله عنهما. وابن عباس كما نعلم كان أستاذا كبيرا لجلة من التابعين الذين نشروا العلم في ربوع الأرض وأرجائها، ولذلك كانوا يقولون عن تلاميذ ابن عباس: أعلمهم بالقرآن مجاهد، وأعلمهم بالطلاق سعيد بن المسيب، وأعلمهم بالحج عطاء بن أبي رباح، وأعلمهم بالحلال والحرام طاووس بن كيسان، وأجمعهم لذلك كله سعيد بن جبير. انظروا، أجمعهم لذلك كله سعيد بن جبير. فلا عجب أن يسمى وأن يلقب بجهبذ العلماء. ويكفيه شرفا وفخرا أن ابن عباس رضي الله عنهما لما عمي في أواخر حياته، وكان أهل الكوفة يأتونه ليستفتونه، فكان يقول لهم متعجبا: تستفتوني أليس فيكم ابن أم الدهماء؟ يقصد سعيد بن جبير هو ابن أم الدهماء. وابن عمر رضي الله عنهما على جلالة قدره وعظيم مكانته أتاه رجل فسأله عن مسألة فرضية تتعلق بالمواريث، فماذا قال ابن عمر رضي الله عنهما وهو من هو؟ قال اسأل عنها سعيد بن جبير فإنه أعلم مني بالحساب وهو يفرض لك ما أفرض أنا. تزكية من صحابي جليل لهذا الإمام العظيم سعيد بن جبير ابن هشام أبو عبد الله أو أبو محمد الوالبي ثم الأسدي رضي الله عنه. كان إماما من أئمة التفسير وإماما من أئمة القراءات، وكان موطنه بالكوفة، نهل أهل الكوفة من علمه الكثير الكثير الكثير، وكان يقرأ القرآن الكريم ويقوم به بالليل، وكان يعتمر في كل عام مرة ويحج في كل عام مرة. كان في رجب يهل بعمره، وكان في ذي القعدة يهل بحجه، هكذا كان ديدنه حتى قتل على يد الحجاج في العام 95 من الهجرة، وسوف نؤخر هذه القصة لما فيها من عظة في نهاية الحلقة إن شاء الله. سعيد بن جبير له كلام يكتب بماء الذهب، كان يقول الخشية أن تخشى الله حتى تحول خشيتك بينك وبين معصيتك. فالذي يخشى الله حقا وصدقا هو الذي تحول الخشية بينه وبين المعصية. وكان يقول ذكر الله طاعته، فمن ذكر الله فقد أطاعه، ومن عصى الله فلم يذكره وإن أكثر التسبيح وتلاوة القرآن. يا له من كلام! نجد أناسا يسبحون كثيرا ويتلون القرآن كثيرا، لكن لا نجد أثرا يظهر في أفعالهم، بل إنهم يبادرون بالمعاصي ويقعون في الفواحش، فهؤلاء ما ذكروا الله. وكان من حرصه الشديد على أن يكون مجلسه مجلس طهارة أنه لم يكن يسمح لأحد أن يغتاب أحدا في مجلسه. ونحن نعلم أن الله تبارك وتعالى حرم في كتابه الكريم الغيبة، فقال عز من قائل ولا يغتب بعضكم بعضا، وشبه الحق تبارك وتعالى المغتاب بمن يأكل لحم أخيه ميتا، فمن يرضى بذلك؟ ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. هكذا كان سعيد بن جبير رضي الله عنه يمنع منعا باتا أن يغتاب أحد في مجلسه. وكان رضي الله عنه وأرضاه يكثر من ذكر الموت، وكان يقول لو انشغلت عن ذكر الموت لفسد قلبي، وهو بذلك يتبع أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أليس هو القائل عليه الصلاة والسلام أكثره من ذكر هازم اللذات؟ وهازم اللذات هو الموت، فما كان المرء في ضيق وذكر الموت إلا وسع ذكر الموت عليه هذا الضيق، وما كان الإنسان في سعة وذكر الموت إلا وضيق عليه ذكر الموت هذه السعة. إذن ذكر الموت يحيي القلوب، ذكر الموت يدعو إلى الطاعات، ذكر الموت يبعد عن المعاصي والشهوات. لذلك كان هذا الإمام الجليل سعيد بن جبير رضي الله عنه يكثر دائما في مجلسه من ذكر الموت. وكان رضي الله عنه وأرضاه مستجاب الدعوة، كان له ديك يوقظه بالليل بصياحه فيقوم يصلي ويتهجد، فلم يصح الديك ليلة من الليالي فنام سعيد تلك الليلة فأصبح متضايقا، فقال ما له قطع الله صوته، فلم يسمع بعدها لهذا الديك صوت. فقالت له أمه يا بني لا تدعو على شيء بعده، دعوتك حينما دعوت على الديك الذي لم يوقظك هذه الليلة ما له قطع الله صوته لم يسمع للديك بعدها صوت، ف فلذلك حذرته أمه قالت يا بني لا تدع على شيء بعده. وأعجب من ذلك أن الحجاج لما أمر بقتله ظلما كان آخر ما تكلم به سعيد اللهم لا تسلطه على أحد بعدي، واستجاب الله دعاء هذا الرجل الصالح. ولم تطل الحياة بالحجاج بعد أن قتل سعيد إلا أياما قلائل كان يستيقظ فيها من منامه فزعا وهو يقول مالي ولسعيد مالي ولسعيد مالي ولسعيد، حتى مات أخذه الله أخذ عزيز مقتدر. هكذا كان ابن جبير سعيد رضي الله عنه وأرضاه مستجاب الدعوة، وكان بارا بأمه. لدغته عقرب ذات ليلة فأقسمت عليه أمه أن يسترقي، أن يطلب راقيا يرقيه، وهو من الصنف المتوكل الذي لا يحب الرقية، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي بشر فيه بأن 70,000 من أمته سيدخلون الجنة. فسأله الصحابة رضوان الله عليهم من هم يا رسول الله؟ قال الذين لا يرقون ولا يسترقون على ربهم يتوكلون. فقام الصحابي الجليل عكاش بن محصن الأسدي قال ادعو الله أن أكون منهم يا رسول الله، قال أنت منهم. فقام رجل آخر من الصحابة فقال ادعو الله لي أن أكون منهم يا رسول الله، قال سبقك بها عكاشة، لأنه لو فتح الباب قام ثالث قام رابع. فسعيد بن جبير يأخذ بهذا الحديث لا يريد أن يسترقي حتى يكون من المتوكلين الصادقين، لكن الأم أقسمت عليه أن يسترقي للدغة هذه العقرب. فماذا صنع؟ قال أعطيت الراقي يدي التي لم تلدغ، أعطاه اليد السليمة حتى لا تقع أمه في الحنس. سبحان الله، يا له من ذكاء، يا له من ذكاء فطري وفطنة عند العلماء. هو يريد أن يوفق بين أمرين، الأمر الأول ألا يكون من المسترقين، والأمر الثاني أن يبر أمه بيمينها لا يجعلها تحنس. فماذا يصنع؟ أعطى الراقي يده التي لم تلدغ رضي الله عنه وأرضاه. سعيد بن جبير قتله الحجاج بن يوسف الثقفي ظلما، وذلك بسبب اشتراكه في فتنة عبد الرحمن بن الأشعث. وهذا يجعلنا نخرج عن موضوعنا قليلا وإن كان الأمر يتعلق به بسعيد بن جبير. ما قصة هذا الخروج؟ نعلم جميعا أن الحجاج بن يوسف كان واليا من ولاة بني أمية على العراقين وعلى بلاد ما وراء النهر، وكان رجلا جبارا فظا غليظا يقتل بالظنة. يكفي أن نعلم كما ذكر علماء التاريخ والسير أنه قتل في زمانه في حبسه 120,000 قتلوا صبرا بمعنى حبسا، ماتوا في السجون. كان من قواده الكبار عبد الرحمن بن الأشعث الكندي، بعثه الحجاج إلى حملة إلى ملك الترك رتبيل. فخرج عبد الرحمن بن الأشعث على جيش على رأس جيش كبير وغزا بلاد الترك ووصل إلى سجستان وغنم كثيرا من الغنائم. ثم دخل موسم الشتاء فخاف على الجند، ولا سيما أن البلاد صعبة وفيها صقيع وفيها ثلج وفيها جبال وعرة وفيها مسالك خطرة، فأرسل إلى الحجاج يستأذنه بعدم مواصلة القتال وأن يستعني بالجند حتى يتأهب لذلك، وهذا رأي الحكيم. فغضب الحجاج غضبا شديدا واتهم عبد الرحمن بن الأشعث بالجبن والخور وهدد بعزله. فلما وصل هذا الكتاب إلى عبد الرحمن بن الأشعث جمع الجند ومن تحته من الأمراء في الجيش، قال ما رأيكم؟ قالوا رأينا أن تخلع بيعة الوليد بن عبد الملك الذي ولى الحجاج خليفة الأموي وأن تكون أنت أميرا. فاستجاب لذلك. فاستشاط الحجاج غضبا ودارت معارك بينه وبين عبد الرحمن بن الأشعث. استمرت الحروب 4 سنين، دارت أكثر من 80 معركة بين الطرفين. فاز وانتصر فيها ابن أشعث فيها جميعا ما عدا آخر معركة وهي معركة دير الجماجم. ومما زاد الطين بلة أن ولاة الأمصار كتبوا إلى الحجاج أن أهل الذمة يدخلون في الإسلام هربا من الجزية ويتركون القرى ويلجؤون إلى المدن والحاضرة. فغضب الحجاج وكتب إلى الولاة ولاة الأمصار أن يخرجوا أهل الذمة بنسائهم وأطفالهم قسرا من المدن وأن يعيدوهم إلى القرى. فضج هؤلاء بالشكوى وسخزوا يصيحون ويستغيثون وتشفعوا بالفقهاء من أهل البصرة. فذهب الفقهاء والعلماء إلى الحجاج يستشفعون ويقولون هؤلاء أهل ذمة ويجب أن نرعى الله فيهم. فأبى الحجاج، كان رجلا شريرا متغطرسا باغيا، شعاره ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فاغتنم عبد الرحمن بن الأشعث هذا وأرسل إلى الفقهاء والعلماء أن يبايعوه وأن يخلعوا الحجاج، ففعلوا. وكان من جملة من بايع عبد الرحمن بن الأشعث جماعة من كبار العلماء، منهم سعيد بن جبير، محمد بن سعد بن أبي وقاص، عبد الرحمن بن أبي ليلى، عامر بن شراحبيل الشعبي. كما ذكرت آنفا استمرت الحرب لمدة 4 سنوات بدءا من العام 82 من هجرة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، أكثر من 80 معركة. انتصر ابن الأشعث عبد الرحمن في غالب هذه المعارك إلا آخر معركة، المعركة الحاسمة معركة دير الجماجم، انتصر فيها الحجاج نصرا مؤزرا وفر ابن الأشعث وتفرق أتباعه في البلاد وقتل منهم من قتل. وهنا أعلن الحجاج أن من عاد وجدد البيعة للوليد بن عبد الملك قبل منه، فعاد الناس. لكنه فاجأهم بأنه كان يقول لكل عائد لابد أن تقر على نفسك أولا بالكفر وبعد ذلك تجدد البيعة. من العلماء من أخذ بالتقية كالإمام الشعبي، أقر على نفسه بالكفر ثم جدد البيعة. لكن سعيد بن جبير رضي الله عنه لم يكن ليرضى إلا أن يأخذ بالعزيمة، فاختبى وهرب من بطش الحجاج. طالت مدة هروبه 13 عاما، من العام 82 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى العام 95 من هجرته عليه الصلاة والسلام. وكان مختبئا بقرية قريبة من مكة، وظل الحال هكذا، والحقد يتأجج في قلب الحجاج على سعيد بن جبير لم تمحه هذه السنوات الطوال. وتولى إمارة مكة وال أموي قاسي شديد يعرف بخالد بن عبد الله القسري. لما علم أهل مكة بأنه سيكون واليا عليهم أرسل أصحاب سعيد بن جبير إليه وقالوا إنا لا نأمن عليك من هذا الرجل فاخرج. قال والله إني لقد استحييت من الله من كثرة خروجي ومن كثرة اختبائي، وليكن ما يكون. وبالفعل تمكن الوالي هذا، والي مكة خالد بن عبد الله القسري، يعني حقق ظن السوء الذي ظنه فيه أصحاب بن جبير، تمكن من القبض عليه فأرسله إلى الحجاج بواسط في العراق. بكت ابنته لما رأت الجند أحاطوا به يسوقونه إلى العراق، فقال يا بني على ما تبكين، فما بقاء أبيك بعد 57 سنة؟ لأن سعيد بن جبير رضي الله عنه كما ذكرت آنفا ولد في العام 38 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وقتل في العام 95، عمره 57 عاما رضي الله عنه وأرضاه. يا بني على ما بكائك، فما بقاء أبيك بعد 57 سنة؟ ثم قال لأصحابه والله ما أراني إلا مقتولا. قالوا كيف علمت؟ قال إني كنت مع نفرين من أصحابي ندعو الله عز وجل فاستشعرنا حلاوة الدعاء فسألنا الله الشهادة. ومن هنا يفهم أنك إذا استشعرت حلاوة الدعاء فاعلم أن الإجابة آتية، وإياك ثم إياك إن اشتد بك الحال أن تستبطئ الإجابة. كان ابن القيم رحمه الله يقول في الفوائد إذا كنت تدعو الله وتدعو وأنت مقيم ومستمر في الدعاء ولم تر الإجابة، فاعلم علم اليقين أن الله رب العالمين لا يريد إجابة دعوتك فقط، بل يريد أن يجيب دعوتك وأن يعطيك فوقها عطايا لم تطلبها أنت. هذا من نعم الله ومن منن الله وفضل الله على خلقه وعبيده إذا هم استمروا بالدعاء. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة؟ ألم يقل الحق تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين؟ ألم يقل رب العالمين عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون؟ يقول سعيد بن جبير ما أراني إلا مقتولا، قالوا كيف علمت؟ قال كنت مع صاحبي ندعو الله فاستشعرنا حلاوة الدعاء، فنال كل واحد من صاحبي أمنيته، نال الشهادة، وأنا إن شاء الله أنالها. وقد كان سيق سعيد بن جبير إلى الحجاج وكان مقيما بمدينة واسط في العراق، فلما دخل عليه، استمعوا جيدا إلى هذه المحاورة واستمعوا جيدا إلى الأجوبة المسكتة المفحمة التي أنطق الله بها سعيد وقالها في وجه الظالم الطاغية المبير. قال له الحجاج ما اسمك؟ قال سعيد بن جبير. قال بل أنت شقي بن كسير، عكس الاسم، عكس سعيد شقي وعكس جبير كسير، الجبر والكسر. قال سعيد بل أمي كانت أعلم باسمي منك. نعم حقا وصدقا، بل أمي كانت أعلم باسمي منك. قال الحجاج شقيت وشقيت أمك، أنت شقي وأمك شقية. فقال سعيد الغيب يعلمه غيرك، جواب مفحم، جواب مسكت، جواب هو الحق والصدق، الغيب يعلمه غيرك، الشقاوة والسعادة يعلمها الله لا يعلمه أحد سواه تبارك وتعالى. قال الحجاج لأبدلنك بالدنيا نارا تلظى، انظروا إلى التهديد والوعيد، لأبدلنك بالدنيا نارا تلظى. فماذا كانت إجابة هذا البطل الجهبز؟ قال سعيد رضي الله عنه وأرضاه لو كنت أعلم أن هذا بيدك ما اتخذت إلها غيرك، لو كنت أعلم أن بيدك أن تبدلني بدلا من الدنيا نارا تلظى ما اتخذت إلها غيرك. يعني لا يملك الجنة ولا يملك النار إلا المولى العزيز الجبار. فقال له الحجاج ما تقول في محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال نبي الرحمة وإمام الهدى. قال ما تقول في علي بن أبي طالب؟ أهو في الجنة أم هو في النار؟ والحجاج كان أمويا يبغض علي رضي الله عنه ويبغض آل البيت، لذلك سأل هذا السؤال السخيف، ما تقول في علي؟ أهو في الجنة أم هو في النار؟ فقال سعيد رضي الله عنه لو دخلت الجنة فاطلعت عليها لعرفت أهلها، لو دخلت الجنة فاطلعت عليها لعرفت أهلها، أنا هنا في الدنيا ولم أدخل الجنة بعد ولا أدري من أهل الجنة. قال الحجاج ما تقول في الخلفاء؟ قال سعيد لست عليهم بوكيل. قال الحجاج فأيهم أعجب لك؟ من منهم يعجبك وترضى عن سيرته؟ قال سعيد أرضاهم للخالق. قال الحجاج فمن أرضاهم للخالق؟ قال سعيد علم ذلك عنده، علم ذلك عند الخالق. قال الحجاج الويل لك. قال سعيد الويل لمن زحزح عن الجنة وأدخل النار، بمفهوم المخالفة، الله عز وجل يقول فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، لكن العكس، من زحزح عن الجنة وأدخل النار فالويل له. قال الحجاج لأقتلنك. قال سعيد إذا تفسد علي دنياي
وأفسد عليك آخرتك، تقتلني بهذا القتل تفسد علي دنياي، وبهذا الظلم الذي ظلمتني إياه بقتلي أفسد عليك آخرتك. قال الحجاج: اختر أي قتلة تريد أن أقتلك بها. قال سعيد بقوة المؤمن: بل اختر لنفسك يا حجاج، فوالله ما قتلتني قتلة إلا وقتلك الله بمثلها في الآخرة. والجزاء من جنس العمل، يوم يقوم الناس لرب العالمين، ويوم يضع الله الموازين القسط. اختر لنفسك أنت يا حجاج، فوالله ما قتلتني قتلة إلا وقتلك الله مثلها في الآخرة. ثم قال الحجاج: أتريد العفو؟ تريد أن أعفو عنك؟ قال سعيد: إن كان العفو فمن الله، أما أنت فلا براءة لك ولا عذر. إن كان العفو فمن الله، أما أنت فلا براءة لك ولا عذر. قال الحجاج: لما لا تضحك؟ يعني أنت متجهم ولا تضحك ولا تبتسم. قال سعيد رضي الله عنه وأرضاه: كيف أضحك وأنا مخلوق، والمخلوق خلق من طين، والطين تأكله النار. قال الحجاج: فما بالنا نضحك؟ قال سعيد: لم تستوي القلوب. ثم أمر الحجاج بقتله فضحك، فأخبر الحجاج بذلك فقال: ردوه. قال: لماذا تضحك؟ على ما تضحك؟ هل هذا موقف ضحك؟ قال سعيد: عجبت من جرأتك على الله وحلمه عنك. هذا هو سبب الضحك، عجبت من جرأتك على الله باقترافك الظلم وإهدارك وسفكك الدماء وحلمه عز وجل عنك. فقال الحجاج: اقتلوه اقتلوه. قال سعيد وقد ولى وجهه نحو القبلة: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات حنيفا وما أنا من المشركين. فاغتاظ الحجاج وقال: حولوه عن القبلة. فقال سعيد: فأينما تولوا فثم وجه الله. فازداد غيظ الحجاج، قال: كبوه على وجهه في الأرض. فقال سعيد: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قال الحجاج: اذبحوه. فقال سعيد آخر كلمات يقولها: وأما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسول الله، خذها مني يا حجاج حتى تلقاني بها عند الله، اللهم لا تسلطه على أحد بعدي. ثم ذبح رضي الله عنه وأرضاه، وأخرج دما كثيرا حتى أن الحجاج ارتاع، ما رأى قتيلا قتل أمامه أخرج مثل هذا الدم. فاستدعى طبيبا حاذقا فسأله عن سبب ذلك، قال: أخبرك بشرط أن تؤمنني، الكل يخاف من بطش الحجاج. قال: أنت آمن. قال: لأنك قتلته ونفسه معه، يعني لم يكن يهاب الموت، لذلك احتفظ بدمائه فخرج كثيرة. أما بقية الناس وهم مذعورون فإن دماءهم تحتبس في عروقهم، فإذا قتلوا لم يخرج منهم إلا القليل. قتلته ونفسه معه، وهذا يدل على شجاعته. استجاب الله عز وجل لدعوة هذا الإمام الجهبذ سعيد بن جبير رضي الله عنه وأرضاه، فلم تطل الحياة كما ذكرت في أول الحلقة بهذا الباطش المبير الحجاج بن يوسف الثقفي إلا أياما قلائل، وكان يصيح ويستيقظ من نومه مزعورا وهو يقول: مالي ولسعيد، مالي ولسعيد، مالي ولسعيد. ولما مات الحجاج رآه بعض الناس في المنام، فقيل له: ما صنع الله بك؟ قال: قتلني بكل قتيل قتلته قتلة، وقتلني بسعيد بن جبير 70 قتلة. أليس هو العالم الفز؟ أليس هو الإمام العظيم؟ أليس هو العابد الورع؟ بلى هو كذلك والله. كان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول قولة عظيمة تشيد بقدر وعظمة هذا الرجل، كان يقول: قتل الحجاج بن يوسف الثقفي سعيد بن جبير، وما على وجه الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى علمه. قتل الحجاج بن يوسف الثقفي سعيد بن جبير وما على وجه الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى علمه. سعيد بن جبير رضي الله عنه كان يقول: وددت لو أنني نشرت علمي ولم أذهب به إلى قبري. وهو بهذا يدلنا على أرفع وأعلى مراتب العلم نشره بين الناس. كانوا يقولون أن العلم مراتب بعضها أعلى من بعض، أوصلوها إلى 6 مراتب. أول مرتبة من مراتب العلم الصمت، لن تتعلم وأنت تتكلم، لابد أن تصمت في مجلس العلم. قال تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. هل يعقل وهل يقبل أن تتكلم وتتعلم في نفس الوقت؟ لابد من الصمت. المرتبة الثانية حسن الاستماع، لأن المرء قد يكون صامتا لكنه يسرح بذهنه بعيدا، حاضر بالجسد غائب بالروح والعقل والفؤاد، فلا بد من حسن الاستماع. المرتبة الثالثة الفهم. ما الفائدة إذا جلست في مجلس علم وصمت وأحسنت الاستماع ولم تفهم؟ لم تفهم اسأل ولا حرج، وإلا ضاع العلم بين مستحين ومستكبر. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: إنما شفاء العي السؤال. العي الجهل وعدم المعرفة، مرض شفاؤه السؤال. فإذا لم تفهم لا عار ولا حرج ولا جناح أن تستفهم. أول العلم الصمت، وثانيه حسن الاستماع، وثالثه الفهم، ورابعه الحفظ. لاحظوا أن كل مرتبة أعلى من سابقتها. صمت وأحسنت الاستماع وفهمت ولم تحفظ، وجاء وقت الاستدلال لم تتحصل على فائدة. العلم صيد والكتابة والحفظ قيد، لا بد أن تحفظ. ليس العلم بالقنطار ما لم يكن في صيغ الرجال. عندك مكتبة فيها آلاف مؤلفة من الكتب لكن ليس في عقلك منها شيء، فلست بعالم. خامس العلم العمل به، مرتبة عالية جدا. هتف العلم بالعمل ناداه وإلا ارتحل، بمعنى إذا تعلم الإنسان ولم يعمل بما تعلم فإن العلم يرحل. صحابة رضوان الله عليهم كان منهجهم أنهم يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويأخذون منه 10 آيات فقط من آيات القرآن الكريم، يحفظونها، يفهمونها، يرتلونها، يعرفون ما فيها من أحكام وتشريعات وأوامر ونواهي وحلال وحرام، ثم يعملون بمقتضاها. ثم إذا فرغوا من ذلك، وإذا يأخذ وقتا، جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام مرة أخرى وأخذوا منه 10 آيات أخر وصنعوا بها ما صنعوا أولا، وهكذا. فكانوا يقولون: تعلمنا العلم، تعلمنا القرآن، وتعلمنا العلم والعمل مع القرآن، فلا بد من أن تعمل بعلمك. آخر مرتبة، وهي المرتبة التي كان يتمناها سعيد بن جبير، نشره بين الناس. لكل شيء زكاة، وزكاة العلم نشره. وكل شيء الأموال بالإنفاق تقل، اللهم إلا في الصدقة، لقوله عليه الصلاة والسلام: ما نقص من صدق إلا العلم فإنه بالإنفاق يزكو. كلما تحدثت، كلما ذكرت، كلما وعظت، كلما درست، كلما خطبت، كلما ألقيت مواعظ، فإنك تجدد العلم في صدرك وربما تزيده، ففي الإعادة إفادة وربما زيادة. لذلك كان هذا الإمام العالم الكبير سعيد بن جبير رضي الله عنه كان حريصا على أن ينشر علمه، فكان يقول: وددت، أي تمنيت أن أنشر علمي ولا يذهب معي إلى قبري. وقد تخرج على يديه كثير من أهل العلم، سواء كانوا في التفسير أو في القراءات، عنه أخذ أبو عمرو بن العلاء، أو في الفقه، أو في غير ذلك. ألم نقل في بداية الحلقة أن أصحاب ابن عباس كان كل واحد منهم يتميز بمنقبة؟ أعلمهم بالقرآن مجاهد، أعلمهم بالطلاق سعيد بن المسيب، أعلمهم بالحلال والحرام طاووس بن كيسان، أعلمهم بالحج عطاء بن أبي رباح، أجمعهم لذلك كله، لكل هذا سعيد بن جبير رضي الله عنه وأرضاه. هكذا إخوتي الكرام، تعلمنا من حياة هذا الإمام العظيم دروسا نافعات، منها أن العلم يرفع من قدر الإنسان، ولا قيمة لنسب ولا حسب بغير علم. تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، فإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل، وإن صغير القوم إن كان ذا علم إن كان عالما كبير إذا ردت إليه المحافل. لم يضره ولا يضيره أن يكون حبشي الأصل، بل كان عالما كبيرا وكان شيخا قديرا رضي الله عنه وأرضاه. أيضا تعلمنا منه الصبر على البلاء ومواجهة الحكام الظلمة، وأن يقول قولة الحق، وأن لا يخشى في الله لومة لائم، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطاه لم يكن ليصيبه، كما قال عليه الصلاة والسلام في وصيته لابن عباس: رفعت الأقلام وجفت الصحف. والحق تبارك وتعالى يؤكد هذه الحقائق في القرآن الكريم، قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقال تعالى: كان ذلك في الكتاب مسطورا. الإيمان بالقضاء والقدر يدخل الطمأنينة والراحة في قلوب المؤمن، ولا سيما في وقت الشدة والبلاء. ولنا في هؤلاء الأفزاز من التابعين الكرام ومن العلماء الأجلاء أسوة حسنة وقدوة طيبة، نحن لا نحكي قصصهم لمجرد السرد القصصي أو كما يقال حواديت قبل النوم، وإنما لقد كان في قصصهم عبرة. نعم، المقصود بذلك قصص الأنبياء والصالحين، لكن قياسا على هذا في قصص الصحابة، في قصص التابعين، في قصص تابعي التابعين، في قصص السلف الصالح أجمعين عبرة، عظة، قدوة، أسوة. فهؤلاء جميعا تلاميذ نبلاء تخرجوا في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأسأله عز وجل أن يجعل هؤلاء النفر الكرام العظام قدوة طيبة وأسوة صالحة لكل مؤمن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم إنا نعوذ بك من سوء القضاء. هنا ملاحظة نبه إليها سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين عليه السحائب الرحمة والرضوان، كما نبه عليها سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن بن باز رحمه الله رحمة واسعة. قال: إن كثيرا من الناس يقولون: والطف بنا فيما جرت به المقادير. وهذا لا يجوز أن يقوله المسلم، لأنك بهذه المقولة كأنك تقول: يا رب أنزل علي المقادير، وإن كانت صعبة وإن كانت شاقة لكن ألطف بي فيها. لا، ما هكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام، بل علمنا أن نقول: وقنا شر ما قضيت، أو أن نقول: اللهم إنا نعوذ بك من سوء القضاء. فاللهم إنا نعوذ بك من سوء القضاء، اللهم إنا نسألك أن تقينا شر ما قضيت، نجينا برحمتك يا رب العالمين، وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. صل اللهم على نبينا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.